خاصه محمد وعلى
اله وصحبه اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه.
كان الكلام في علامه بعد العمر، وكان حاصل هذه العلامه عليه السلام انه اذا وجد في الفعل هذه العلامة المركبة من شيئين استطعنا أن نحكم عليها بأنها فعل أمر. هذان الشيئان هما قبول نون التوكيد والدلالة على الطلب. إذا كان الفعل دالا على الطلب واستطاع أن يقبل نون التوكيد ففي هذه الحالة يسمى بفعل أمر. وذكرنا أن العلامة هي مجموع قبول نون التوكيد والدلالة على الطلب، فلا يكفي تحقق أحدهما بعينه. عندما نقول الشرط هو المركب من الجزئين فلا بد من توفر كلا الجزئين حتى يتحقق الشرط، لكن عندما نقول الشرط هو أحد الأمرين حينئذ يكفي تحقق أحدهما. ما نحن فيه من قبيل اشتراط المجموع، اشتراط وجود الجزئين معا، فلو انتفى أحد الأمرين لم يكن الفعل فعلا. أما إذا انتفت الدلالة على الطلب فحينئذ لا يكون فعل أمر، وإنما يكون فعلا إذا كان فعلا يكون فعل مضارع أو فعل ماضي. أما إذا انتفت قابليته لنون التوكيد وكان دالا على الطلب ففي هذه الحالة لا يكون فعلا ماضيا ولا يكون فعلا مضارعا، لأن شيئا من الفعل الماضي والفعل المضارع ليس موضوعا لكي يدل بهيئته وصيغته على الطلب. فإذا ينتفي في أن يكون فعلا ماضيا وينتفي في أن يكون فعلا مضارعا. طب فما هو إذن؟ فهنا اخترع النحاة عنوانا جديدا ينطبق على هذا المورد الذي نحن فيه. هذا العنوان الجديد وما يسمى باسم الفعل. فاسم الفعل هو الاسم الذي يدل على معنى الفعل ويستعمل استعمال الفعل، ولكنه لا يقبل علامات الفعل، فلذلك لم نستطع أن نعتبره فعل. وذلك نظير صه، فإن صه تدل على الطلب وتستعمل استعمال أسكت تدل على معنى أسكت، وتستعمل بنفس استعمال أسكت كما تقول أسكت يا زيد تقول صه يا زيد. فمن ناحية الاستعمال هي شبيهة بأسكت، ومن ناحية المعنى هي بمعنى أسكت. لكن هل يجوز لنا أن نعتبرها فعلا؟ نقول لو كانت فعلا لما كانت إلا فعل أمر، والحال أن علامة فعل الأمر هي قبول نون التوكيد عليكم السلام ورحمة الله مع الدلالة على الطلب، وهذا لا يقبل نون التوكيد وإن كان دالا على الطلب، فهو اسم ولكنه من جهة أخرى ليس كالأسماء. اسم لا كالأسماء، اسم شبيه بالأفعال معنى واستعمالا، متضمن لمعنى الفعل ومستعمل استعمال الفعل. طبعا عنوان اسم الفعل لا يختص باسم الفعل اسم فعل الأمر، بل اسم الفعل هو كل اسم دل على معنى الفعل ولم يقبل علامة هذا الفعل واستعمل استعمال هذا الفعل، سواء كان الفعل الذي تضمن معناه ماضيا أو مضارعا أو أمر. مثلا هيهات تدل على معنى بعدة وتستعمل استعمال بعدة، ولكنها لا تقبل شيئا من علامات الفعل الماضي، وهي مع ذلك جامدة ليست مشتقة حتى نقول بأنها فعل وإن لم تقبل العلامات. فحينئذ نسميها باسم الفعل الماضي. إذن اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل وتستعمل استعماله ولكنها لا تقبل شيئا من علامات، إذن لا يمكن اعتبارها فعلا. وهنا ينتج هذا السؤال، أنه إذا لم إذا لم نستطع أن نجعلها فعلا فلماذا جعلناها اسما؟ يعني هي من ناحية ليست بفعل هذا أمر مسلم، ولكن لماذا جعلتموها اسما بالخصوص؟ نقول لأنه بعد أن تنتفي عنها الفعلية يدور أمرها بين أن تكون حرفا وبين أن تكون اسما. أما كونها حرفا فلا مجال له لوقوعها أحد ركنين الإسناد، لأنها تقع مسندة. الآن تقول صه يا زيد، صه اسم فعل وهو مسند إلى من؟ مسند إلى زيد، إلى المخاطر، إلى المخاطر. فإذا وقع طرفا في الإسناد، وقد ذكرنا أن الحرف لا يمكن أن يقع طرفا في الإسناد، لا مسندا ولا مسندا إليه. فإذا أما انتفاء الفعلية فلعدم قبول شيء من علامات الفعل، وأما انتفاء الحرفية فلأنه يقع طرفا في الإسناد ولا شيء من الحروف يقع طرفا للإسناد، فلم يبق إلا أن نجعله اسما. فلذلك قلنا هو اسم ولكنه ليس كالأسماء، بل هو اسم فعل، بمعنى أنه لا يستعمل إلا استعمال الفعل. الآن لو سألنا هذا السؤال، أن اسم الفعل هل يمكن أن يكون مسندا إليه؟
لا.
لماذا؟ لأن المفروض أن اسم الفعل يستعمل استعمال ماذا؟ استعمال الفعل، والفعل أبدا لا يكون إلا مسندا إلا مسندا، ولا يكون مسندا إليه. لذلك ما ذكرناه سابقا من أن الإسناد إليه علامة عامة تأتي في جميع الأسماء، نقول تأتي في جميع الأسماء إلا في باب اسم الفعل، لأن اسم الفعل كان من حقه أن يقبل الإسناد إليه، ولكن لما التزم فيه أن لا يستعمل إلا كما يستعمل فعله، ففي هذه الحالة تعين أن يكون في رتبة المسند ولا يعقل أن يكون في رتبة المسند إليه. يعني كونه في رتبة المسند إليه مخالف لوضعه، هو موضوع ليدل على معنى الفعل وليستعمل استعمال الفعل، فلو استعملناه كمسند إليه كما هو حق الأسماء نكون قد خالفنا فيه ما وضع بأشياء. فإذا علامة فعل الأمر هي هذا المجموع، فإن انتفى أحدهما لم يكن فعل أمر. ماذا يكون؟ نقول هذا بحسب، يختلف بحسب اختلاف الموارد. مثلا إذا كان المفقود هو شرط قبول من التوكيد، فالكلمة دالة على الطلب لكنها لا تقبل من التوكيد، فحينئذ تدخل في تحت عنوان اسم الفعل. وإن كان المنتفي هو شرط الدلالة على الطلب، فحينئذ قد يكون فعلا مضارعا، قد يكون فعلا ماضيا، قد يكون اسما. الآن نقرأ هذا
المفقود.
لأن المخاطبة من علامات الفعلية.
لا، في نصوص فعل الأمر. من علامات نون التوكيد ويا المقابلة، يا المخاطبة. في الأجرمية.
يا المخاطبة مع الدلالة على الأمر.
مع الدلالة. في القطرة.
بل. يعني بالنتيجة هو لم يلتزم بذكر كافة العلامات. لأن نقول هكذا، علامة فعل الأمر إما قبول نون التوكيد مع الدلالة على الطلب، وإما قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب.
ألا يعني وجود ترجيح لنون النسوة عفوا لنون التوكيد؟
لا، ليس هكذا. يعني النتيجة، شوف الآن كثير من مثلا العلامات الإسمية ليست منحصرة فيما ذكره، علامات الفعلية ليست منحصرة فيما ذكره، علامات الماضي ليست منحصرة، علامات المضارع وهكذا، فقد يكون أنه تركها من هذا القبيل، وإلا لا دليل على أنه مثلا لا يقتضي هذه العلامة، بل أتصور أن هذا ينبغي أن يكون من المسلمات عندهم. طب الآن نقرأ، أين وصلنا؟ إذا فإن دلت الكلمة ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته. لماذا التقييد بصيغته؟ يعني يشترط حتى يكون الفعل فعل أمران أن يدل بهيئته على الطلب، أما لو كان دالا بمادته على الطلب فلا يكون فعلا أمر. مثلا آمرنك إلا أن تفعل كذا أو بأن تفعل كذا. هذه آمرنك ما هي؟ هذه فعل مضارع، فهي دالة على، وهي دالة على الطلب أو ليست دالة؟ دالة على الطلب، لكنها لم تدل على الطلب بصيغتها بهيئتها بشكلها، وإنما دلت على الطلب بمادتها. أصلا هي موضوعة ل يعني أصل مادتها ما هو؟ الألف والميم والراء، فهي دالة على الطلب لأن مادتها هي، لأن مادتها هي الأمر. مثلا أطلب منك، هذا دال على الطلب، لكن دال على الطلب بمادته بالطاء واللا والباء واللام والباء، وليس دالا على الطلب بهيئته وبصيغته. يشترط حتى يكون فعل أمرين أن تكون الدلالة على الطلب مستندة إلى دلالة الصيغة، إلى دلالة الهيئة، لا إلى دلالة المادة. والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربان واخرجنا. طبعا مثل بمثالين، واحد مع نون التوكيد الثقيلة وواحد مع نون التوكيد الخفيفة. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. طبعا اسم الفعل مختلف فيه، أنه هل له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب. الذي يقول بأنه له محل من الإعراب يقول هذا اسم، وكل اسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب. والذي يقول بأنه لا محل له من الإعراب يقول لا محل له من الإعراب لأنه وإن كان اسما إلا أنه لا كالأسماء، فإنه لا يقبل أن يدخل عليه شيء يعمل فيه. وحتى يكون له محل من الإعراب لابد أن يكون متأثرا بالعوامل، والحال أن هذا أصلا لا يتأتى في حقه أن يقبل الناصب والجازم عليكم السلام ورحمة الله، ولا يمكن أن يدخل عليه ما يعمل فيه، والإعراب مرتبط بالعمل، فإذا لم يكن هناك ما يعمل فيه فهذا يعني أنه ليس مطلوبا لأي عامل، فلا يكون له إعرابا محليا، فليس له محلا. يقول وإلى ذلك أشار الناظم بقوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم. الأمر يعني ما معنى الأمر؟ الأمر بالمعنى اللغوي يعني هو الفعل الدال أو الكلمة الدالة أو اللفظ الدال على الأمر، لكن من دون أن يقبل نون التوكيد ولم يكن للنون محل فيه فهو ماذا؟ فهو اسم نحو صار وحيا هل. طبعا بينا لماذا يكون اسما، فصهو حيها الاسمان وان دلا على الامر يعني على الطلب. لماذا؟ لعدم قبولهما نون التوكيد. هذا تعليل لاي شيء؟ تعليل لانتفاء كونهما فعل امر. فلا تقول صهنا ولا تقول حيها لنا، سيشرح الآن صهوى وحيها. وإن كانت صه بمعنى أسكت وحيها بمعنى أقبل، حيها بمعنى أقبل وقد تأتي بمعنى عجل، فالفارق بينهما بين ماذا وماذا؟ بين صه وأسكت وبين حيها وأقبل قبول نون التوكيد وعدمه. يعني لو سأل سائل مع أن صرح تستعمل استعمال أسكت وتدل على معنى أسكت، فلماذا جعلنا أسكت فعل أمر ولم نجعل صرح فعل أمر؟ الجواب ما هو؟ أن بينهما فارقا، فإن أسكت تقبل من التوكيد وأما صرح لا تقبل. فالفارق بينهما قبول من التوكيد وعدمه نحو أسكتنا وأقبلنا، ولا يجوز ذلك في صرح وحيها. طبعا مثلا في مثل صه هناك وجه آخر لاعتبارها اسما، وهي أنها تقبل التنوين، وهي أنها تقبل التنوين. على كل حال هذا تمام الكلام في باب علامات الاسمية والفعلية والحرفية وأقسام
الفعل. في الفعل خلا وعدل مع كونهما أفعال الماضي إلا أنها لا تقبل علامات الفعل الماضي الذي ذكرها المصنف وفي ذلك فعل الثاني.
تاء الفاعل وتاء التأنيث.
إذا ذكرها المصنف أن يميز الفعل الماضي بهذه العملية.
خلا وعدا لهما استعمالان أنهما فعل الماض وأنهما حرف جر. بل ما أدري الآن ما هو التعريف في هذه المسألة. أنك مثلا تقول ما خلا فلانة، لا تقول ما خلا فلانة.
انفلتنا.
كيف؟
الحكاية رفضها يتغير.
بل لكن نحتاج إلى جواب أنه كيف جعلناها فعلا ماضيا معناها لا تقبل هذه العلامات التي ذكرت. ما أدري الآن ليس في ذهني أنه كيف يعللون بخلا وعدا.
سؤالكم عن ماضي اللفظ وماضي المعنى.
نعم، سؤال كان عن ماضي اللفظ وماضي المعنى.
عن فعل المضارع لماضي قد يأتي في
ماضي. نشوف الماضي المعنوي هو كل ما دل على الماضي سواء كان موضوعا ليدل على المضي او دل على المضي بسبب امر عارض بسبب امر طارئ عليه. مثلا ضرب زيد عمران، ضرب يدل على الزمن الماضي. لماذا دل على الزمن الماضي؟ لانه موضوع للدلاله على المضي. لم يضرب زيد عمران، لم يضرب زيد عمرو، يعني متى غدا او الان؟ عندما تدخل لم على الفعل المضارع تخلصه من معنى الحال ومن معنى الاستقبال وتجعله منصرفا الى المضي للدلاله على المضي. فهنا يضرب لماذا دل على الوقت على 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 المضي؟ هل لانه موضوعا او لسبب اخر؟ نقول يضرب لم يوضع للدلاله على المضي، ولكن لم عندما تدخل عليه تخلصه لمعنى المضي، تجعله دالا على معنى المضي دون الحال والاستقبال. إذن هذا دال على المضي ولكن لفظه ليس ماضيا، دال على المضي لكنه ليس من الألفاظ الموضوعة للمضي. فلدينا ما نسميه بالماضي المعنوي ولدينا ما نسميه بالماضي اللفظي. الماضي المعنوي هو كل ما دل على المضي حتى ولو لم يكن لفظه موضوعا للدلالة على المضي كما رأينا فيه لم يضرب. أما الماضي اللفظي فهو ما كان من ألفاظ الماضي، يعني ما وضع في اللغة ليكون فعلا ماضيا. فلذلك عندما قال ماضي اللفظ المقصود ما هو؟ يعني ما دل على المضي بسبب الوضع، ما كان موضوعا ليكون من ألفاظ هذا.
أسماء الأفعال هي موضوعة للفعل الماضي ولكن معناها يدعى الماضي الأفعال فتقسم أو تدخل في أي قسم؟
بل تدخل في قسم، يعني قد يقال هكذا لأنها تدخل في قسم الماضي اللفظي، لأنه وإن لم يصدق عليها أنها الفعل الماضي، لكن الآن إذا أردنا أن نعدد في اللغة العربية الكلمات التي وضعت للدلالة على معنى المضي، فنستطيع أن نقول مثلا ضرب، نستطيع أن نقول مثلا هيهات. هيهات وإن لم يصدق عليها اصطلاحا أنها فعل ماضي، لكن ألا يصدق أنها لفظا وضعته اللغة العربية للدلالة على معنى في المضي في الماضي، فلذلك تندرج تحت الماضي اللفظي.
ولكن عندما نأتي تعريف اسم الفعل نقول أنه معنوي يدل على الفعل الماضي، لا نقول أن لفظ الفعل يدل على الفعل الماضي.
يعني شوف الآن
التعبير باللفظ قد يقيدنا بنفس اللفظ.
يعني شوف الآن هيهات تدل على المضي لطارئ عرض عليها، يعني أو ماذا؟ هي قطعا من الماضي المعنوي، لأن يعني الماضي المعنوي ماذا قلنا في تفسيره؟ هو مطلق ما دل على معنى المضي. طب لكن هل لفظها موضوع للدلالة على المضي أو أن هذا عرض وطرأ أثناء الاستعمال بسبب اقتران الشيء الآخر بها صار دالا على المضي؟ قل لا، نعم هو من الألفاظ الموضوعة للدلالة على المضي، غاية الأمر أنه اصطلاحا لا يسمى فعلا ماضيا، أنه بحسب الاصطلاح لا يمكن تسميته بأنه فعلا ماضي، لفظا للمضي لكنه ليس فعلا. عندما نقول من 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 ألفاظ المضي، لا مثلا الآن كلمة ماضي ألا تدل على المضي؟ كلمة أمس ألا تدل على المضي؟ هذه من الماضي اللفظي، غاية الأمر أنها ليست فعلا، فهذه كلها ألفاظ للمضي وإن لم تكن فعلا. المعرب والمد، قال الناظم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مد. هذه القسمة هل هي قسمة ثنائية أم هي قسمة ثلاثية؟ هل لدينا للاسم قسمان فقط هما الاسم المعرب والاسم المبني، أم لدينا ثلاثة أقسام؟ أم لدينا أربعة؟ لا شك ولا ريب في أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، فالاسم المعرب كزيد والاسم المبني كسيبويه، فيمكن لنا أن نتعقل وأن نجد في اللغة العربية اسما معربا، ويمكن لنا أن نجد اسما مبني. فهل يعقل أن نجد اسما معربا ومبنيا في آن معا، أو لا معرب ولا مبني في آن معا؟ هل يعقل اجتماع عنواني المعرب والمبني على اسم واحد في زمن واحد، أم هل يعقل انتفاء عنواني المعرب والمبني عن اسم واحد في آن واحد؟ أما المعرب والمبني يعني أن يكون لدينا اسم وهو في الوقت عينه معربا وفي الوقت عينه مبنيا، فهذا لا نتعقله، لأن المعرب هو ما يقبل أثر العوامل، والمبني ما لا يقبل أثر العوامل، فكيف يمكن أن نجمع في اسم واحد بين قبول أثر العامل وبين عدم قبول أثر العامل؟ فأن يصدق العنوان معا على اسم فهذا أمر لا نتعقله ولا نتصوره. فهذا القسم الثالث الذي هو الاسم المعرب والمبني معا هذا لا وجه له، فنستطيع أن ننفيه، نقول ليس من أقسام الاسم ما يكون معربا ومبنيا في آن معا. أما القسم الرابع أنه هل يعقل أن نسلب عن اسم واحد كلا من العنوانين الإعراب والبناء، فنقول هذا اسم لا هو معربا ولا هو مبنيا؟ إذا كان الإعراب والبناء عبارة عن قبول الأثر الإعرابي وعدم قبول الأثر الإعرابي، فحينئذ رفع الإعراب والبناء عن الاسم قد يقال بأنه رفع للمتناقضين. الإعراب ما هو؟ قبول الأثر الإعرابي. البناء ما هو؟ عدم قبول الأثر الإعرابي. فالنسبة بينهما هي النسبة بين الوجود والعدم، والوجود والعدم متقابلان، تقابل السلب والإيجاب وتقابل التناقض، والنقيضان لا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما نحن فيه مورد للارتفاع. أن تقول اسم لا هو معرب ولا هو مبني يعني اسم لا يقبل أثر الإعراب ولا لا يقبل أثر الإعراب، يعني لا نستطيع أن نصفه بأنه يقبل ولا نستطيع أن نصفه بأنه لا يقبل. فقد يقال بأنه لا مجال لأن نتصور اسما يتصف بأنه لا معربا ولا مبنيا، لكن هناك من يقول بأن التقابل بين الإعراب والبناء ليس من قبيل التقابل بين النقيضين، وإنما هو من قبيل التقابل بين العدم والملكة. والملكة والعدم يمكن ارتفاعهما في موضع لا تصح فيه الملكة، وحينئذ فيمكن لنا أن نتصور اسما لا هو معربا ولا هو مبني، وذلك هو الاسم خارج التركيب وخارج الكلام. الآن الاسم خارج التركيب، هل يقال له إنه معرب؟ نقول لا. فهل نستطيع أن نقول هو مبني إذا؟ مثلا الآن هكذا زيد معرب أو مبني؟ ليس معربا، لأنه لو كان معربا فلابد أن يكون قابلا للأثر الإعرابي. فأين الأثر الإعرابي؟ نقول لا وجود له. لماذا؟ لأننا فرضنا خارج التركيب. إذا خارج التركيب يعني لا يوجد عامل اقتضى فيه رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، إذن ليس معربا. فهل نستطيع في هذه الحالة أن نقول هو مبني؟ نقول البناء بالنسبة إلى الإعراب هو من قبيل عدم الملكة بالنسبة إلى الملكة، وخارج التركيب الاسم ليس من شأنه أن يتصف بالإعراب، فلا تصح فيه الملكة فيمتنع فيه عدم الملكة، فهذا اسم لا هو معربا ولا هو. فيمكن لنا أن نتصور قسما ثالثا، فنقول الاسم ينقسم إلى اسم معرب واسم مبنيا واسم لا هو معرب ولا هو مبني. أما اسم معرب ومبني في آل معا فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا اتضح ذلك نأتي إلى عبارة الناظم. ناظم أراد أن يعبر عن تقسيم الاسم، فهل نظر الناظم إلى وجود أقسام أربعة أو إلى وجود أقسام ثلاثة أو إلى وجود قسمين فقط؟ عبارة الناظم ما هي؟ الاسم منه معربا ومبني. قد يقال هذه العبارة تدل على وجود قسم رابع، لأنها تدل على أن الاسم قد يكون معربا قد يكون مبنيا، قد يكون لا معربا ولا مبنيا، وقد يكون معربا ومبنيا. لأن الناظم ماذا قال؟ منه معرب ومبني، يعني من الاسم اسم معرب ومبني. وحينئذ فيكون الناظم قد دل على ثبوت هذا القسم، فتصبح العبارة واضحة الإشكال. لأن واضح هذا الوجه، لأن نقول منه يعني بعضه، الاسم منه معرب ومبني يعني الاسم بعضه معرب ومبني، فيكون المصنف يتحدث عن هذا القسم. أما الأقسام الثلاثة الباقية فلم يتحدث عنها لوضوحها، نقول هذا لا يمكن أن تحمل عليه العبارة، لأن المقصود الاسم منه معرب ومنه مبني، لأن المقصود أن الاسم بعضه يسمى معربا ومبني، فلذلك لا يمكن أن تحمل العبارة على هذا المعنى. فمثلا تقول هكذا: الإنسان منه كاتب وشاعر وجاهل وأمي. لا تقصد أنه كاتب وشاعر وأمي في نفس الوقت، بل تقسم الإنسان، تقول هناك من الإنسان ما أفراده يصدق عليها أنها شاعر، هناك فرد يصدق عليه أنه كاتب، هناك فرد يصدق عليه أنه أمي. هذه العبارة عرفية، إذن تحمل على ما هو الظاهر منها عرفا، والظاهر أن المصنف بصدد التقسيم وأنه يريد أن الاسم منه معرب ومنه مبني. فإذا حتما وقطعا المصنف ليس ناظرا إلى القسم الرباعية، يعني إلى إثبات قسم الرابع هو هذا القسم المستحيل الذي هو الاسم المعرب والمبني. الآن هل هو ناظرا إلى القسم الثلاثية أم إلى القسم الثنائية؟ القسم الثلاثية يعني ماذا؟ يعني الاسم معرب مبني ولا معرب ولا مبني، أو لا هو ناظر إلى خصوص القسم الثنائية، الاسم إما معربا وإما مبني. قد يقال بأن هذه العبارة من المصنف لا تدل على الحصر، أو تدل على عدم الحصر. مثلا تقول هكذا: الإنسان منه كاتب ومنه شاعر. ألم هل نفيت الطبيب؟ هل نفيت أن يكون من أقسام الإنسان أنه طبيبا؟ لا، بل عرفا هذه العبارة ظاهرة في أن هناك أقسام أخرى نحن لا نريد أن نتعرض لها. مثلا تقول هكذا، تقول ذكر للإسم علامات عدة منها الجر ومنها التنوين. ما معنى ذلك؟ يوجد علامات أخرى أنا لم أذكرها. فعندما نأتي بمنه ومنه يكون الظاهر عرفا من هذه العبارة أن هناك أمورا أخرى، أن هناك أقساما أخرى أنا لم أتعرض لها. فحينئذ عبارة الماضي تدل على عدم انحصار الاسم في القسمين المعرب والمبني، بل هناك واسطة بينهما، هناك أمر ثالث. ما هو؟ الذي هو لا معربا ولا مبني. كيف يكون الاسم لا معربا ولا مبنيا؟ بينا ذلك. خارج التركيب يرتفع الإعراب في شأنه فيرتفع البناء، لأن عدم الملكة يرتفع عند ارتفاع الملكة في مورد لا تصح فيه الملكة. إذن عبارة الناظم هذه قد يقال بأنها تدل على عدم الانحصار في القسمين المذكورين، ولازم عدم الانحصار وجود قسم ثالث، والقسم الثالث هو الاسم لا معرب ولا مبني. ولكن الصحيح أن هذه العبارة من الناظم لا تقتضي الانحصار، لكنها لا تدل على عدم الانحصار. شوف الوجه الصارف ماذا قال، الرأي الصارف قال هكذا، قال هذه العبارة تدل على وجود قسم ثالث. كيف؟ يقول لي أن هذه العبارة عرفا تدل على عدم الانحصار، وإذا كانت العبارة تدل على عدم الانحصار في اثنين هذا يعني لابد من وجود ثالث. نحن الآن ماذا ندعي؟ نقول هذه العبارة نسلم أنها لا تدل على الانحصار، ولكن لا نسلم أنها تدل على عدم الانحصار. يعني هذه العبارة من الناظم ليست عبارة صالحة لأن تقول لنا إن أقسام الاسم هي اثنان فقط، لكنها في الوقت عينه لا تصلح لأن تدلنا على أنه هناك قسم ثالث حتما للاسم هو لا معرب ولا مبني. مثلا الآن هكذا، الآن أقول الكلمة منها اسم ومنها فعل ومنها حرف، يعني هذه دلت على وجود قسم رابع. نعم لم تدل على الانحصار في الثلاثة، لكن هل دلت على وجود رابع؟ إذن هذه العبارة غاية ما تدل عليه وجود قسمين للاسم، أما وجود الثالث أو عدمه فمسكوت عنه. فهذه العبارة غاية ما فيها أنها لا تدل على الانحصار، وأما أنها تدل على وجود ثالث أو عدم وجود ثالث فهذا مسكوت عنه. فيحتمل فيها أن يكون رأي الناظم هو وجود، يحتمل أن يكون رأي الناظم هو وجود اسم أو وجود قسم ثالث، ويحتمل أن يكون رأي الناظم أنه لا يوجد قسم ثالث كما هو الصحيح. لماذا كما هو الصحيح؟ هذا يحتاج إلى توضيح هذه المقالة. أننا عندما نقول المعرب والمبني، فما هو المقصود من المعرب وما هو المقصود من المبني؟ المعرب والمبني في كلمات النحاة تستعمل أو يستعملان باستعمالين، لهما إطلاقان لهما استعمالان. الاستعمال الأول المعرب بمعنى الذي يقبل أثر العام، والمبني بمعنى الذي لا يقبل أثر العام. ولكن ليس هذا هو المعنى المراد هنا في هذا البحث، بل المعرب والمبني عندهم في هذا البحث يراد منهما الاستعمال الثاني. ما هو الاستعمال الثاني؟ المعرب بمعنى ما لم يشبه الحق، والمبني بمعنى ما أشبه الحق. متى نقول على الاسم إنه معرب؟ نقول عنه إنه معربان إذا كان لا يشبه الحال. طبعا سيأتي لماذا وسيأتي ما معنى شبه الحال. متى نقول عنه إنه مبني؟ عندما يكون هذا الاسم شبيها بالحرف. الآن نسأل هذا السؤال، أن الشبه بالحرف، شبه بالحرف هل يتغير أو عدم الشبه بالحرف هل يرتبط بوجود الاسم في داخل التركيب أو لا يرتبط بوجوده في داخل التركيب؟ يعني مثلا الآن زيد، في جاء زيدان، هل تشبه الحرف؟ نقول لا. الآن إذا أخذنا زيد لوحده من دون التركيب، زيد هل يشبه الحرف؟ هل يدل على معنى حرفي؟ نقول لا. فإذن الشبه بالحرف وعدم الشبه بالحرف لا يفرق فيه بين حالة داخل التركيب وبين حالة خارج التركيب. وحينئذ فما حكمنا عليه في داخل التركيب أنه معربا لا يمكن أن نسلب الإعراب عنه خارج التركيب، لأن الإعراب ما معنى الشبه بالحرف، عدم الشبه بالحرف. البناء ما معنى الشبه بالحرف؟ الشبه بالحرف الاسم إن كان في داخل التركيب يشبه الحرف فهو في خارج التركيب يشبه الحرف، فإن كان مبنيا في داخل التركيب فهو مبني خارج التركيب، وإن كان معربا داخل التركيب فهذا يعني أنه معرب خارج التركيب. وحينئذ فلا نتعقل وجود قسم ثالث وهو اللا معرب واللا مبني. فنشوف عندما نقول اسم لا معرب ولا مبني هذا إنما يصح لو حملنا المعرب على معنى ما يقبل الأثر الإعرابي والمبني على معنى ما لا يقبل الأثر الإعرابي. حينئذ نقول نعم خارج التركيب الملكة هي قبول الأثر الإعرابي، وعدم الملكة هو البناء، فما لا يقبل الإعراب لا يقبل البناء. فنستطيع أن نتصور وجود قسم ثالث وهو لا معرب ولا مبني. أما إذا حملنا المعرب والمبني على المعنى الثاني الذي هو مقصود هنا، لأنه شوف بعد قليل سيقول الآن ماذا قال؟ الاسم منه معرب ومبني. ما هو تعريف المعرب بعد قليل؟ يعني بعد انتهاء هذا البحث سيقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف من أرض كأرض وسيط. معرب الأسماء ماذا عرفه؟ لأنه ما يسلم من شبه الحرف، ما لا يشبه الحرف. ثم الآن بعد قليل مبني لأي، لماذا هو مبني؟ لشبه من الحروف، ويبدأ بتفصيل أوجب الشبه. فإذن إذا حملنا المعرب والمبني على معنى السلامة من شبه الحرف وعدم السلامة، فحينئذ نقول لا يفترق الحال بين داخل التركيب وبين خارج التركيب، فلا نستطيع أن نتصور وجود قسم ثالث وهو الاسم لا معرب ولا مبني. وأما إذا حملنا المعرب والمبني على قبول الأثر الإعرابي وعدم قبول الأثر الإعرابي، فحينئذ يمكن لنا أن نتصور هذا القسم. لكن الآن نريد أن نترقى أكثر، نقول حتى لو كان المراد من المعرب والمبني هو قبول الأثر الإعرابي وعدم قبول الأثر الإعرابي، نقول مع ذلك لا يمكن أن تحمل عبارة المصنف على الاعتراف بوجود قسم ثالث، أو لا يمكن أن نحمل كلام المصنف أنه ناظر إلى القسم الثالث وهو اللا معرب واللا مبني، لأن الاسم الذي هو خارج التركيب لا يهتم به النحو أصلاً. النحو عن أي شيء يبحث؟ عن أحكام الكلام في داخل الكلام في داخل التركيب، فالاسم الذي هو خارج التركيب لا يهمني ما هو حكمه. فإذا أنا بصدد تقسيم الاسم الواقع في داخل التركيب إلى قسمين، والقسمة منحصرة حينئذ في اثنين، ولا يمكن أن نتعقل وجود قسم ثالث في داخل التركيب وهو الاسم الذي هو لا معرب ولا مبني. فهذا قسم الاسم المعرب لا معرب ولا مبني وإن أمكن تعقله خارج التركيب، ولكن ذكره لغوا في علم النحو، لأن النحوي ليس كالصرف يبحث عن ذات الكلمة، وإنما هو يبحث عن حكم الكلمة في داخل التركيب، فكل ما يخرج عن التركيب يخرج عن اهتمام النحو. فلذلك لا يمكن أن يكون المصنف ناظرا إلى إثبات هذا القسم الثالث. طبعا هذا الذي ذكرناه من أن المعرب والمبني لهما استعمالان رأي في المسألة، وإلا هناك من يقول بأن المعرب والمبني ليس لهما إلا معنى واحد، معرب هو ما يقبل الأثر الإعرابي، المبني هو ما لا يقبل الأثر الإعرابي. إذن ما علاقة شبه الحرف؟ يقول شبه الحرف أو عدم الشبه بالحرف من قبيل العلة لقبول الأثر الإعرابي أو عدم قبول الأثر الإعرابي. فالمصنف عندما عرف المعرب الأسماء بأنه ما سلم من شبه الحرف، هذا تعريف بالرسم، تعريف بالعرضي، وليس تعريفا بالحد والذاتيات. يعني المعرب هو الاسم الذي يقبل أثر العامل. لماذا كان يقبل أثر العامل؟ الجواب، العلة ما هي؟ لأنه يسلم من شبه الحرف. المبني هو ما لا يقبل أثر العامل. لماذا؟ العلة للشبهية بالحرف. فهذا الشبه أو عدم الشبه هو من قبيل الغاية، من قبيل العلة للإعراب والبناء، وليس معنى جديدا للمعرب والمبني. هذا هو الصحيح. لكن على كل حال أثبتنا أنه حتى لو أردنا هذا المعنى فلا يعقل أن نحمل المصنف أنه يعترف بوجود قسم ثالث هو لا معرب ولا مبني، لأن هذا القسم خارج عن اهتمام الآن. ما هي علة البناء وما هي علة الإعراب؟ بدأ بعلة البناء بأنها وجودية، وترك علة الإعراب بأنها عدمية. علة البناء عندهم ما هي؟ الشبه بالحرف، وجود شبه بالحرف أو بالفعل أو وجود تركيب أو سيأتي بعد قليل. لكن علامة البناء ما هو علته؟ علته أمر وجودي. أما علة الإعراب ما هي؟ عدم وجود الشبه بالحرف، عدم وجود الشبه بالفعل، عدم وجود التركيب وهكذا. فعلة الإعراب عدمية فأخرى. المهم، ما هي علة الإعراب؟ عفوا، ما هي علة البناء؟ هناك آراء عدة في المسألة، من جملتها أن علة البناء منحصرة في علة واحدة. ما هي هذه العلة الواحدة؟ هي الشبه بالحرف، فلا يبنى الاسم إلا لشبهه بالحرف، وهو رأي سيبويه، وعليه جمهور النحويين، واختاره النحوي أنه لا يوجد للبناء إلا علة واحدة وهي الشبه بالحرف. لماذا يكون الشبه بالحرف من موجبات البناء؟ يقولون هكذا: لا شك ولا ريب في أن الحرف مبني وحقه البناء، ويلزم طريقة واحدة ولا يعمل فيه شيء، والاسم أرقى منه رتبة لأنه يكون معمولا. فإذا دل الاسم على معنى الحرف أو إذا أشبه الحرف شبها قريبا تدنت رتبة هذا الاسم. بقي اسما لكن تدنت رتبته عن الأسماء العادية، فوجب لهذا الدنو في الرتبة أن يظهر، فأبرزته العرب بطريقة بناء الاسم. إذن الحرف أوضح مصادق الكلمة المبنية، فإذا شابه الاسم الحرف شبها قريبا لم يخرج عن كونه اسما، ولكن للدلالة على هذا الانحطاط في الرتبة وعلى هذا الشبه بالحرف كان لابد من إعطائه البناء. طبعا هذا تعليل، لكن شوف النحات ماذا فعلوا. النحات استقرأوا الكلمات المبنية، الأسماء المبنية أو الأسماء المبنية، فوجدوا أصحاب هذا الرأي الأول، فوجدوا أن كل اسم مبني فهناك جهة شبه قريبة بينه وبين الحرف، فقالوا إذا ما كان، وكل ما ليس مبنيا فلا توجد في هذه الجهة القريبة، فقالوا كل ما كان فيه شبه بالحرف كان مبنيا، وكل ما لم يكن فيه كان معرف. هذا بالاستقراء يمكن الوصول إلى مثل هذا الحكم، وليس مجرد تعليل. نحن الآن نحن نريد أن نضع علما، فوجدنا أن من الأسماء ما يلزم حالة واحدة ومنها ما لا يلزم حالة واحدة. الذي يلزم حالة واحدة عندما نتأمل فيه، عندما نتتبعه، نجد أنه يشترك، جميع الأسماء المبنية تشترك فيه أنها تشبه الحرف. فقلنا إذن شبه الحرف له مدخلية في البناء، فلذلك شبه الحرف يكون من مقتضيات البناء. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله.